الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. قلنا أن هذه الآية المباركة، الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة، تتحدث عن هوية وطبيعة الصراع بيننا وبين الأعداء من اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية المباركة حجة على كل الذين يسعون جاهدين من أجل إرضاء اليهود أو النصارى، مهما كانت منطلقاتهم ومقاصدهم، سواء كانت مقاصد سليمة تنطلق من مشاعر دينية تؤمن بوحدة الرسالات السماوية باعتبار أن الإسلام لا يفرق بين أحد من رسله، أو كانت المقاصد السيئة تنطلق من الشعور بالدونية أمام الأعداء والشعور بالانسحاق أمام قوتهم، فيستجيب هؤلاء لما يفرضه العدو اليهودي الصهيوني أو النصراني الصليبي من مشاريع تساومية، أو كانت المقاصد تنطلق من عمالة مقتنعة وانسجام فكري وعقلي وشعوري مع هؤلاء الأعداء، مما يجعل البعض يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من اليهود أو النصارى. وهذا النموذج حدثنا عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا النموذج بعض المفسرين يصنفه ضمن النموذج الثاني الذي طرحناه، أولئك الذين يشعرون بقوة العدو فتأخذهم الرهبة والرعب منه والشعور بالانسحاق أمام قوته. وبعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان يصنف هذا النموذج ضمن النموذج الثالث، أي العملاء المقنعون والمقتنعون. هؤلاء ليسوا عملاء يعيشون القناع في شعاراتهم وفي تحركاتهم فحسب، بل هم كذلك مقتنعون بما يسيرون نحوه من اتفاقيات ومن معاهدات صلح مهينة مع اليهود. ولهذا تراهم يتحمسون بكل مشاعرهم وقلوبهم لعقد تلك المعاهدات التساومية، ليس لأنهم خائفون منهم، بل لأنهم ينسجمون مع مخططاتهم ويتفاعلون مع مشاريعهم ليصبحوا جنودا أذلاء من جنودهم. والذي جعل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يصنف هؤلاء الذين تطرحهم آية المائدة بقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الآية لم تقل يسارعون إليهم، وإنما قالت يسارعون فيهم، وهذا التعبير يدل على أن هؤلاء لا يسارعون إليهم فحسب، بل يسارعون فيهم أي ينسجمون مع مخططاتهم. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي إن قولهم هذا نخشى أن تصيبنا دائرة هو قول لا أساس له من الصحة، وشعار يرفعونه من أجل أن يبرروا للمسلمين تلك العلاقات وتلك المعاهدات، والتبرير هو أننا ضعفاء أمام اليهود والنصارى، وأننا لا نملك ما تملك إسرائيل من قوة ومن إمكانيات، ولهذا فإن الحرب معها وإدامة الصراع معها ليس لصالح الإسلام ولا لصالح المسلمين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي مصيبة تحيط بنا من خسارة المعركة خسارة فادحة بحيث تذهب بكياننا، بل إن هؤلاء المنافقين يذهبون إلى أكثر من ذلك، فيصورون حرصهم وخشيتهم على الإسلام، لأن حالة الصراع مع أولئك الأعداء قد تؤدي إلى القضاء على المسلمين وعلى وجودهم، ولهذا فلا بد من أن نستجيب لضغوطاتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إننا نرى هذه الآية المباركة في واقعنا المعاصر وكأنها نزلت اليوم، تحكي عن واقعنا وتحكي عن صراعنا مع الدول الاستكبارية ومع إسرائيل. وقد رأينا من خلال ما يسمى بمسيرة السلام مع إسرائيل كيف يعيش اليهود العناد والعنجهية والصلابة، فيما يعيش الطرف الآخر الخنوع والاستكانة. وهذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي الاستكباري، إنهم يأخذون منا كل شيء ليجعلونا نطلب شيئا صغيرا من هذه الأمور التي أخذوها منا، ليأتوا هم بعد ذلك ويتنازلوا عن هذا الشيء الصغير الذي هو في الأساس لنا وليس لهم، تماما كأولئك الذين يسرقون منك قميصك، فإنك تطلب منهم أي يأتوك ببعض الأموال التي كانت في القميص، وبذلك تنسى مسألة القميص لتصبح القضية قضية الأموال التي هي في جيب القميص، ثم يأتي في اليوم التالي ليسرق منك بيتك فتطالبه بغرفة واحدة صغيرة في البيت، وبعد أن يتقدم لك بذلك ليعطيك غرفة صغيرة من هذا البيت المسروق ليعتبر نفسه قد تنازل لك، فعليك أن تتنازل له، ويا ليته يعطيك هذه الغرفة بصورة مستقلة، بل يجعل مفتاحها عنده لا عندك، كما هو يتحكم في شبابيكها ويتحكم في حركتك في تلك الغرفة، متى تجلس ومتى تنام، فأنت لا تملك شيئا من الحرية، وتبقى أنت تطالبه بحق أن يكون فتح الشباك بيدك وهو لا يرضى، وتكون المسألة كأنها صراع على استعادة حق فتح الشباك وغلقه. هكذا يتعامل الإسرائيليون اليهود ومن ورائهم الاستكبار العالمي مع العرب اليوم، فإن كل هم السادات في كام ديفيد كان إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية من سيناء، وكأن المسألة مسألة مستوطنات في سيناء، حتى أن الموقف المصري آنذاك اعتبر أن إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معاهدة سلام، وتأتي إسرائيل لتقول إن مسألة المستوطنات الإسرائيلية يجب حلها خلال مفاوضات سلام. وهكذا الحال مع سوريا، فقد صورت إسرائيل أن الصراع يكمن في الجولان، وأن إسرائيل إذا ما زاحمت نفسها فإنها ستنسحب من الجولان، ولكن يجب أن يقابل ذلك بالتنازل الكبير عن كل شيء وعقد معاهدة صلح دائمة وإنهاء حالة العداء بينهما. وهكذا في لبنان، فقد عقدت الحكومة اللبنانية في آيار عام 83 على إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ما يسمى باتفاقية آيار، معاهدة الصلح مع إسرائيل. كانت المادة الأولى تتضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، وأما الفقرة الثانية: يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة. أما الفقرة الثالثة فتنص: عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق الاتفاق. ولقد استطاع الشعب اللبناني المجاهد أن يسقط هذه الاتفاقية الخيانية. هكذا تتعامل إسرائيل من خلال سياسة العصا والجزرة، حيث جعلت الغزو العسكري للأراضي العربية أوراق ضغط من أجل عقد معاهدات صلح واتفاقيات تطبيع، وكأنها هي صاحبة الفضل وأنها هي التي تنازلت فأعطت سيناء، وتريد أن تتنازل لتعطي الجولان، وتتنازل لتنسحب من جنوب لبنان، وتتنازل لتنسحب من قطاع غزة وأريحة، ومقابل كل تنازل اتفاقيات مذلة مهينة بحيث تكبل أيدي الجميع من أجل أن يطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. شرفات زاهرة تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وعند 12:27 نقدم إليكم نور وبلاغة. في رحاب الدوحة العلوية، تستمعون إليها عند 12 والدقيقة 38، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:27، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية أترككم في الرعاية الإلهية.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
ما قل ودل.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتقون سادة، والفقهاء قادة، والجلوس إليهم عبادة.
وعنه أيضا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: لا تجلسوا عند كل عالم يدعوكم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة إلى الزهد. عزيزتي المستمعة، احذري.
احذري أيتها الأخت الشرقية وبالغي في الحذر، واجعلي أخص طباعك الحذر وحده. احذري تمدن أوروبا أن يجعل من فضيلتك ثوبا يوسع ويضيق، فلبس الفضيلة على ذلك هو لبسها وخلعها.
احذري أختي أيتها الشرقية فنهم الاجتماعي المزيف الذي يفرض على النساء في مجالس الرجال أن تؤدي أجسامهن ضريبة الفن، وكأنهن دمى خلقن للهو واللعب. واحذري أيضا تلك الأنوثة الاجتماعية الظريفة، إنها انتهاء المرأة عندهم بغاية الظرف والرقة إلى الفضيحة. وتجنبي أيضا تلك النسائية الغزلية، إنها في جملتها ترخيص اجتماعي للحرة كي تشارك البغي في نصف عملها. أيتها الشرقية احذري.
احذري وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة أن تقلدي هذه الشمعة التي أضاءت منذ قليل. فالمرأة الشرقية المسلمة هي استمرار متصل لآداب دينها الإنساني العظيم، هي دائما شديدة الحفاظ، حارسة لحوزتها، فإن قانون حياتها دائما هو قانون الأمومة المقدس. هي الطهر والعفة، هي الوفاء والأنفة، هي الصبر والعزيمة، هي كل فضائل الأم المربية. فما هو طريقها الجديد في الحياة الفاضلة إلا طريقها القديم بعينه؟ الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاحذري أيتها الشرقية، احذري. شيطان شيطان.
شيطان من يغلق أبواب المسجد، يكتب فوق الجدران شعارات الحرية، ويحطم أقلام الصدق بوحشية، ويحرم ترتيل القرآن، ويقنن أحكام الطغيان. يتحرك موكبه كالقيصر، أعور في مملكة العميان. أن تغلق عينيك أمام المشهد، ذاك هروب محزن. شيطان من لا يسحق رأس الأفعى، شيطان من يتركها تسعى. شيطان شيطان شيطان. ضياع الأمور.
قيل صديقي المستمع، إذا كان الرأي عند من لا يقبله، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت الأمور. الكريم واللئيم.
كان أسماء بن خارجة الفزاري يقول: الناس إما لئيم، فوالله لا أجعل عرضي لعرضه خطرا ولا أجعله لي ند، وإما كريم كانت منه هفوة، فوالله لا أؤنبه لأني أحق من غفرها، وقال: وأغفر عورات الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه: لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد صلى الله عليه وآله، ولا تدع حب آل محمد والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. أيها الأفاضل، الصراط الإلهي المستقيم الذي نطلب من الله كل يوم 10 مرات على الأقل أن يهدينا إليه، هو الطريق الأقصر والأسلم إلى الله ومرضاته تبارك وتعالى. وأهم ما يميزه أنه خال من جميع أشكال الإفراط والتفريط، وهذا ما يهدينا إليه مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في الحديث الذي استمعتم إليه آنفة. وهو يبين أحد المصادق الدقيقة للإفراط والتفريط، للذين يعرقلان مسيرة الإنسان على الصراط المستقيم. وعليه فإن العمل بهذه الهداية الرضوية البليغة يحصن المؤمن من الوقوع في انحرافات تبعده عن كمال مرضات الله عز وجل. نسعى معا لاستجلاء هذه الهداية ونحن في الدقائق التالية لتوضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذا النص الشريف في الحقيقة يدعونا إلى حالة وركن أساسي من أركان استقامة السير على الصراط المستقيم، وهو ركن الشمولية في الأخذ بالوصايا والتعاليم الإلهية. هنالك في القرآن الكريم ذم لل الذين يعبدون الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به. أن تكون عبادة الإنسان وطاعة الإنسان لله تبارك وتعالى محكومة بالمصالح. إن رأيت لذة مؤقتة، إن رأيت مصلحة مؤقتة فيها الطاعة أقبلت عليها، إن لم أرها تقاعست تثاقلت عن الطاعة. لا، ينبغي أن يكون الإنسان عارفا بأن في كل طاعة لله تبارك وتعالى رحمة، في كل طاعة إما هذه الرحمة تكون ظاهرة وإما خفية. البلاء ظاهره بلاء وأذى وباطنه رحمة، اليسر والسراء ظاهرها وباطنها رحمة. هذه الحقيقة ينبغي أن تترسخ في قلب المؤمن لكي تكون طاعته لله تبارك وتعالى شمولية، فتكون حركته على الصراط المستقيم متوازنة ومستمرة دون التوقف. هذا أولا. وثانيا، هنالك خصلة معينة مهمة في التشريعات الإلهية، أنها متكاملة الثمرات. رحم الله آية الله العارف الشيخ بهجت، كان يؤكد على مثلا فيما يرتبط، سؤال عن زيارة المراقد الشريفة وأبناء الأئمة، قال كل زيارة تعطي فاكهة معينة. الآن بعض الفواكه تتكامل في آثارها، يعني الذي مثلا التفاح له خصائص معينة ويلبي حاجات معينة في بدن الإنسان بل وفي روح الإنسان أيضا، لكن فقط التفاح وحده والاقتصار عنه والحمان من مثلا نفترض فوائد البرتقال مثلا أو أي فاكهة أخرى يضعف بدن الإنسان. إذن هذه القاعدة أيضا تصدق على الأمور المعنوية، تصدق على الأذكار، تصدق على الطاعات. الطاعات متكاملة فيما بينها، لذلك هذا الأمر هو الذي يضمن أن تكون أي حركة الإنسان على الصراط المستقيم مستمرة أيضا متكاملة وشمولية أيضا، فتحقق له أكمل البركات للإنسان وأشمل البركات للإنسان. هذه الحركة لها ركنان أساسيان، الركن الأول العمل الصالح والاجتهاد في العبادة، والركن الثاني أن تكون هذه الطاعة مقرونة بحب آل محمد والتسليم لأمرهم. لا تدعوا، الإمام الرضا يقول، العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد صلى الله عليه وآله. أنا أسمع كثير من الروايات في آثار وبركة وثواب حب آل محمد، أمر إلهي أمرنا بالمودة في القربة، طاعته كذا لها ثواب، كذا خصائص المحب، الزهراء سلام الله عليها لا تدخل الجنة حتى تدخل شيعتها ومحبيها. هذه الأحاديث الشريفة أسمعها أمتلئ بهجة وسرورا. لكن الخطر أين؟ جيد، البهجة والسرور، الله يحب سرور المؤمن بل ويسره. في كثير من الأحاديث يقول المعصوم من سره أن يكون كذا فليفعل كذا. يحبون الأئمة سلام الله عليهم أهل البيت الله تبارك وتعالى يحبون إسرار المؤمن، ولكن هذه البهجة والسرور ينبغي أن لا تجعلنا نغفل عن أن الاتكال على حب محمد وآل محمد وعدم السعي للعلم وللعمل والاجتهاد في العبادة والعمل الصالح يحرمنا من ثمار العمل الصالح. العمل الصالح والعبادة لها ثمار أيضا خاصة مكملة لثمار حب محمد وآل محمد، بل أن حب محمد وآل محمد هو مقدمة للعبادة والعمل الصالح. الحب يؤدي إلى الاقتداء بالمحبوب، نقتدي بهم وهم في جميع حركاتهم وسكناتهم عباد لله مخلصين شموليين في جميع شؤونهم في عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. التسليم لهم وحبهم ينبغي أن يكون مقدمة للعمل الصالح والعبادة. أما العبادة إذا فرغت من حب آل محمد وآل محمد صارت شكل عبادة وليس حقيقة عبادة، لأنها كعبادة الفرق بين صلاة الفرادة وصلاة الجماعة، كم هي الفاصلة في الثواب في الأحاديث الشريفة؟ عندما يكون المتعبد محبا لآل محمد كأنه يأتم بهم صلوات الله وسلامه عليهم وهو يتعبد بهم، فتكون له أضعاف آثار الصلاة الفرادة أو العبادة بدون إمام يأتم به كما ورد في النصوص الشريفة. زادنا الله وإياكم ولاء ومحبة واجتهادا في متابعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه الإيضاحات بشأن بلاغة وإنارات الحديث الرضوي المبارك الذي اخترناها لحلقة اليوم من البرنامج. أما خلاصة ما نستفيده منه فهي: أولاً، ينبغي للمؤمن أن يتحلى بالتوازن والشمولية في الاستجابة للأوامر الإلهية، فلا يصده الثواب الجزيل الذي أعده الله لأي منها عن العمل والالتزام بالأوامر الأخرى. ثانيا، إن كمال الصالحات والعبادات بسائر مصادقها إنما يتحقق بأن تكون مقترنة بمحبة أهل بيت النبوة والتسليم لهم عليهم السلام، فهذا هو الروح الذي يجعل الصالحات تصعد إلى الله وتحظى بقبوله ومرضاته عز وجل. ثالثا، إن صدق المودة لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إنما يظهر في الإقبال على العبادة والصالحات الأعمال التي ميزت سيرتهم وهي محور وصاياهم لشيعتهم. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أما مسك ختام لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة فنتعطر به بالعودة إلى مطلعه النوراني وهو قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه: لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد صلى الله عليه وآله، ولا تدع حب آل محمد والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية 22 من سورة لقمان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، صدق الله العلي العظيم. قد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: نزل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، في علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان سلام الله عليه أول من أخلص لله الإيمان وجعل نفسه وعلمه لله.
وروى نزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه العلامة سليمان القندوز الحنفي في كتابه ينابيع المودة، وروى الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان القمي في 100 منقبة بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي.
وروى الحافظ موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب بإسناده إلى أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لها. وروى العلامة أبو البركات عبد المحسن الحنفي في كتابه الفائق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما أن العلامة الحافظ سليمان القندوزي الذي المعنى الإشارة إليه قبل قليل روى في ينابيع المودة عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في خطبة له: أنا حبل الله المتين، وأنا العروة الوثقى، وكلمة التقوى. عطاءات فكرية.
أيها الأفاضل، لو تأملنا الفكرة التربوية عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لوجدنا أن هذا الإمام العظيم، وهو يضع أسس نظريات فكره التربوي القيم، يؤكد ضرورة معرفة الإنسان لواجباته الدينية والخلقية وممارستها بوعي وعلم، حيث يقول سلام الله عليه: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
ويقول عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة.
ويرى الإمام علي عليه السلام أن على المسلم أن يتمثل الحياة مدرسة كبيرة مؤهلة لتعطيه الجديد باستمرار، فيجب أن يكتسب فيها خبرات تعلمه كيف يتفاعل ويتعامل وينفتح ويتكيف مع ما ينتظره من مسؤوليات في المستقبل. فالحياة فيها الحلو وفيها المر، وهنا يقول باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. والحياة فيها الفرح والحزن، وفيها الخير والشر، وفيها الحق والباطل، وفيها الصدق والنفاق. والحياة بعبارة أخرى أيها الإخوة والأخوات مزيج من التناقضات، وعلى المعلم أن يجعل المتعلم على علم ووعي بها، كي يعرف كيف يتدبر أمره ويخلص بدينه ونفسه، فيعيش مرارة الدنيا من أجل حلاوة الآخرة. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، من يسبر أغوار نهج البلاغة هذا السفر الخالد يرى أن للإمام أمير المؤمنين عليه السلام آراء ونظريات في التوحيد وحول الإلهيات كصفات الباري تبارك اسمه السلبية والثبوتية وما يتعلق بذلك.
وله عليه السلام بحث دقيق حول العلوم الكونية والطبيعية كالفلك والنجوم والسحاب والرعد والبرق وتكون الأمطار، كما له سلام الله عليه في الفلسفة وعلم التنجيم وعلم الجفر والقيافة والهيئة وغيرها مما يطول بنيانه. وقد تعمق وتبحر أمير المؤمنين عليه السلام في مكنونات أسرار تلك العلوم، بحيث أنسى من قبله وأتعب من جاء بعده، أو بالأحرى كل من جاء بعده عنه أخذ وبه اقتفى.
لقد عودنا مستمعينا الأكارم أن نأخذهم إلى روضة الشعر لنرى ما قال الشعراء في علي عليه السلام، ثم نعود بهم بعد ذلك إلى رحاب النهج الفسيحة. فها نحن نتوجه صوب روضة الشعر الغناء، فكونوا معنا لندخلها معا بعد هذه الاستراحة.
أيها الإخوة والأخوات، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال أحد الشعراء: لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد، فدن بمحبته إن من يدن بمحبته يرشدي، أخو المصطفى وحنين الهدى وهادي البرية والمهتدي.
ومهما ينادي لأكرومة فناهيك بالعلم المفردي، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجدي. شذرات من النهج.
مستمعينا الأكارم، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة كتابا بعدما بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها، جاء فيه:
أما بعد يا ابن حنيف،
فقد بلغني أن رجلا من أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وينقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
ويتابع إمام الزهاد وقبلة العباد نصحه لعامله فيقول: ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا.
سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أبنائك الغر الميامين، ما أحلى كلامك وأعذبه، إنه نبراس سيظل يضيء دروبنا ويأخذ بأيدينا إلى شاطئ الحقيقة والحق والعدالة. لازلتم أيها الأخوة والأخوات تتمتعون وإيانا في رحاب الدوحة العلوية المطهرة، إذ بعد قليل سنستمع إلى بعض من غرر حكم مولى الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين.
غرر الحكم. مستمعينا الأكارم، حكم أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، لكن بعضها قد صب في قالب شعري، ولا نعني هنا أن الشعراء هم الذين نظموا تلك الحكم وصبوها في قوالب الشعر، بل المراد إن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي أبانها بهذا الشكل البديع، وإليكم بعض تلك الحكم.
يقول الإمام علي عليه السلام في فضل العلم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تبغي له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الإخوة والأخوات، ذكر صاحب كتاب أسد الغابة عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب عليه السلام.
وذكر ابن طولون في كتابه الموسوم بالأئمة الاثنى عشر عن عبد الله بن عباس أنه قال: أعطي علي رضي الله عنه 9 أعشار العلم، وأعطي سائر الناس 10، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي.
بحوث علوية. حضرات المستمعين الأكارم، فوجئنا قبل عدة أيام برحيل العلامة الفذ المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، والذي لبى نداء ربه في بيروت بعد مرض عضال ألم به. ولقد ارتأينا في حلقة هذا الأسبوع الإشارة في محطة بحوث علوية إلى كتاب قيم من كتب العلامة المغفور له شمس الدين، وهو كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام.
نعم أيها الأخوة والأخوات، كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام يتضمن عدة بحوث، هي التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام، الإمام علي عليه السلام في مواجهة التاريخ، التاريخ عند الإمام عليه السلام في المجال الوعظي وفي المجال السياسي الفكري، والتاريخ في مجال السياسة.
وعلى المدى الرحب، وكما يقول العلامة شمس الدين رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور، كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يتعامل مع التاريخ لا كمؤرخ، وإنما باعتباره رجل عقيدة ورسالة ورجل دولة وحاكما، ولم يكن سلام الله عليه يستخدم التاريخ كمادة وعضية فقط، وإنما كان يستهدف أيضا منه النقد السياسي والتربية السياسية لمجتمعه والتوجيه الحضاري لهذا المجتمع.
وختاما نشير أيها الأخوة والأخوات إلى أن كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام هو حلقة في سلسلة من الدراسات في نهج البلاغة للعلامة شمس الدين، كتاب تحت عنوان دراسات في نهج البلاغة، وقد اشتمل على 4 دراسات، هي المجتمع والطبقات الاجتماعية، الحكم والحاكم، المغيبات، والوعظ.
أعزائنا المستمعين، وبهذا انتهت حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الباري وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها تسألني.
اسمعني ربا تدري خلجاتي.